بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
من الكافية الشافية للحافظ ابن القيم رحمنا الله وإياه، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لكل خير. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم. وتذكرون أننا في المجالس الماضية على ما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى قد تطرقنا لتفاوت أهل الجنة في دخولها، ولتفاوتهم في منازلها، وهذا أمر معلوم سبقت أدلته، إلا أنه رحمنا الله وإياه في هذا الموضع يذكر جملة من التفاصيل المتعلقة بهذا التفضيل وما يترتب عليه، ويريد أيضا أن يبين أعلى درجات الجنة وأنزل درجات الجنة. وإن كان الحال في من دخل الجنة أنه كما وصفه الرب جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكل من دخل الجنة فهو فائز، وسيذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى فيما يستقبل. قال رحمه الله تعالى: هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان، لكن أدناهم وما فيهم دن، إذ ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الدان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الدان، أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان. مما يتميز به أهل الدرجات العلا على ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختصاصهم برؤية الرب جل وعلا في طرفي النهار، أي غدوة وعشية، فيرون ربهم جل في علاه غدوة ويرونه عشية، أي عند الصباح وعند المساء. ومبحث الرؤية أعني رؤية الرب جل وعلا، سيخصها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بفصل طويل مستقل، لأنها ألذ لذائذ ونعيم الجنة. لكنه هنا لما كان يتحدث عن منازل المؤمنين في دخول الجنة، وأن الطائفة الأولى التي تدخل الجنة من صفتها كذا، والزمرة الثانية من صفتها كذا، وأنهم يتفاوتون في الدرجات كما قلت لك. ذكر علينا وعليه رحمة الله هذا الموضع العظيم، وهو عليه رحمة الله ومغفرته بنى هذا على الحديث الذي جاء فيه، وإن كان كثير من أهل العلم قد تكلم فيه، وهو ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله، يعني أعلاهم مرتبة، وأكرمهم على الله، أو أكرمهم على الله عطفا على أدنى، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا الحديث قد ضعفه طوائف من أهل العلم، منهم الترمذي رحمه الله تعالى فيما يظهر من كلامه بعد ذكره لهذا الحديث. والحديث قد رواه جماعة من الأئمة، ولا حاجة لذكر من رواه، لأن مداره على ثوير، وثوير هذا أكثر أهل العلم على ضعفه، بل إن بعضهم حكى الاتفاق على ضعف ثوير الذي يرويه عن مجاهد. وقد اختلف عليه أيضا هو نفسه، فمرة يرويه موقوفا ومرة يرويه مرفوعا، ولهذا قال العلامة الألباني عليه رحمة الله: لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. وضعفه جماعات من أهل العلم كما قلت، منهم الشيخ أحمد شاكر، ومنهم الهيثمي، ومنهم الذهبي رحمه الله في تعليقه على أو في تلخيصه بالأصح لمستدرك الحاكم، وابن القيم لما ذكره رحمه الله تعالى عن المصنف في كتابه حاد الأرواح سكت عليه، ولكنه ذكر هذا، ذكر كلام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثور عن ابن عمر مرفوعا. ثم ذكر رواية الطبراني، وكلها دائرة على ثوير. فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ظاهر كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه فيما يتعلق بهذه المسألة أنها راجعة إلى التفاضل في الدرجات، كأنه يقول: وإن لم يصح مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يتفاضلون في درجاتهم في الجنة، وتفاضلهم في درجاتهم في الجنة مؤثر في تفاضلهم في رؤية الرب سبحانه وتعالى. وإذا تأملت هذا رأيت فيه وجاهة، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لكن أدناهم وما فيهم دني، كما قلت لك، لأن كل من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكنهم يتفاوتون في أعمالهم ومسابقاتهم ودرجاتهم، هم درجات عند الله، حتى ما يتعلق بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام فإنهم يتفاوتون في الدرجات، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. حتى جاء في حديث الإسراء لما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى فتجاوز موسى، قال موسى كما في الصحيحين: يا رب لم أظن أن يرفع علي أحد. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الوسيلة لا تكون إلا لعبد، وأنه يرجو أن يكون هو ذلك العبد لما رغب الناس ورغب أصحابه في الدعاء بعد الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله أو ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا لا ريب فيه. ثم قال عليه رحمة الله: فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا 2000 كاملتان. هذا نفس الحديث الذي تقدم معنا ومداره على ثوير، وقد تتبعت بعض ألفاظه حتى وجدت في متنه اضطرابا، مرة يروى 1000 ومرة يروى 2000. وعلى كل حال فهو نفس الحديث المتقدم في رؤية الرب غدوة وعشية، غدوة وعشية كما سبق بيانه. ثم قال رحمه الله: فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني. يعني نفس هذا العبد، نفس هذا العبد. وحديث فيه إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. وهذا هو الحديث الذي قلت لك من قبل، هو حديث ابن عمر من طريق مجاهد يرويه عنه ثوير، وهو متفق على ضعفه، أو عامة أهل العلم فيه على ضعفه، والكلام فيه شديد جدا. ثم قال رحمه الله: أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان ذي الإحسان. هنا يذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله حال آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة، وهذا على مقتضى معتقد السلف أهل السنة والجماعة أئمة الدين، خلافا للمعتزلة الخوارج الذين يقولون بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولا تنفعه شفاعة ولا فضل من رب ولا ينفعه شيء من ذلك، وهم مخالفون لاعتقاد السلف في هذا الباب. وليس هذا محلا لذكر فساد معتقدهم، إنما هذا من باب التنبيه عليه. وحال هذا الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وأحاديثه أتم وأكثر تفصيلا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وهذا على ما قرره ابن القيم رحمه الله. كان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. والحديث قد رواه مسلم، ولفظه عنده: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. وجاء أيضا عند الإمام مسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن هو أكثر تفصيلا. آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. انظر، هو آخر أهل النار خروجا من النار، ويرى أن خروجه من النار قبل دخوله إلى الجنة من أعظم العطاء، وأنه لا يشاركه أحد في هذا العطاء. قال: فترفع له شجرة فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، أدنني من الشجرة لأشرب من مائها واستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يسريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود وقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ ألا تسألوني مما ضحكت؟ أو ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. هذا أدنى أهل الجنة منزلا، وهو أقل أهل الجنة منزلة. انظر إلى ما يعطيه الرب جل وعلا. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول له لك ذلك ومثله، فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت أي اخترت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. انظر إلى هذه المنازل العظيمة الجليلة، منازل أهل الجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. في الآية الأخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولما ذكر حافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله ما يتعلق بدرجات أهل الجنة رجع إلى بعض صفات دخولهم الخلقية على أي خلق يدخلون وكيف تكون صفاتهم من جهة الخلق، يعني من جهة الهيئة من جهة الصفة، وأما أخلاقهم وحالهم في جنة الله سبحانه وتعالى فسيذكره فيما يستقبل. لكن في هذا الموضع يذكر رحمه الله تعالى، يعني الذي سيأتي الكلام عليه، يذكر رحمنا الله وإياه ما يتعلق بصفات أهل الجنة عند الدخول من جهة أسنانهم، كم السن الذي يدخلون به الجنة، ما طولهم وما هيئاتهم وما صفاتهم. فيقول علينا وعليه رحمة الله فصل في ذكر سن أهل الجنة. هذا وسنهم 33 التي هي قوة الشبان، وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان. ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء 10 بعدها 10، وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض، بل هاهنا أمران: حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سيان، عند اتساع في الكلام فعندهم يأتوا بتحرير فبالميزان. سن أهل الجنة عند دخولهم الجنة يذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الموضع، وهو كما بين أحسن السن وأعظم السن، سن الشباب الذي هو القوة والفتوة في حياة الإنسان، لا ضعف فيه إن كان الإنسان صحيح البدن فذكر أنهم يدخلون الجنة وهم في الثلاثين أو في الثلاثة والثلاثين من أعمارهم. جاء هذا في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين. وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. وهذا الحديث كما سبق رواه الإمام أحمد، إلا أنه من طريق علي بن زيد بن جدعان، وعامة أهل العلم على ضعفه. وجاء عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. وهذا الحديث أعلوه بشهر بن حوشب، وأن فيه ضعفا، وأن فيه ضعفا، ولكن قد جاء أيضا في حديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. والحديث أيضا فيه كلام، وقد صحح طوائف من أهل العلم أو حسنوا جملة هذه الأحاديث، ويشهد له أيضا حديث أنس بن مالك: يدخل أهل الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، وعن ابن الشاهد ما يأتي على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وهو في السلسلة الصحيحة. وقد ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه طرق هذه الأحاديث. وهنا يقول: هذا وسنهم 33 التي هي قوة الشبان، وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان. يريد رحمه الله تعالى أن الولدان الذين هم خلق من خلق الجنة والذين يخدمون أهل الجنة ويقومون على خدمتهم أنهم على سن الولدان، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، فهؤلاء دون هذا السن، في صغر السن، فلا يبلغون إلى سن 33. وهذا ظاهر القرآن وظاهر هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا، و ما قد يظهر فيه من التعارض. قال: ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء عشر بعدها عشران، يعني في الثلاثين، وكلاهما في الترمذي، يعني حديث الثلاث والثلاثين وحديث الثلاثين، وكلاهما في الترمذي، وليس ذا بتناقض، بل ها هنا أمران: حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سيان. يعني أن من قاعدة العرب التي يستعملونها في العقد والعد وما يتبع العقود أي العشرات، أنهم يحذفون الكسر إلا وهذا عند اتساع الكلام، فإذا ضاق الكلام وكان لا بد من البيان فإنهم يذكرونها ويحررونها، وإلا فإن من سعة القول عندهم أنهم يحذفون الكسر، وهذا له شواهد، وهو داخل في باب دلالات الألفاظ عند الأصوليين فيما يتعلق بمفهوم العدد. فالأصوليون إذا ذكروا باب المفاهيم يذكرون قدر عشرة من المفاهيم، أو بعضهم يزيد وبعضهم يرجعها إلى ستة أقسام. ومن هذه المفاهيم التي هي مفهوم المخالفة التي لا تكون في محل النطق، أنهم يذكرون مفهوم العدد، وفيما يتعلق بمفهوم العدد أنهم يقولون العدد لا مفهوم له، هذا في كثير من الأحيان، لكن إذا جاء التنصيص أو التخصيص فإنهم يقولون به. ولهذا يختلف العلماء كما تعرفون فيما يتعلق ب العدد المذكور في الستين والثلاثين وما شابه ذلك، يعني في إطعام المساكين. فالناظم رحمه الله يجمع بين هذين الحديثين أنه لا تعارض بينهما، فعند اتساع الكلام يحذفون. لكن إذا جاءوا بالتحرير وإذا جاءوا بإرادة أصل العدد فإنهم لا بد وأن يذكروا العدد مع كسره، يذكرون العدد مع كسره، هذا عند التحرير أو عند النزاع أو عند التخصيص. ولهذا قال جمهور أهل العلم بأن العدد معتبر في العشرة المساكين بإطعام كفارة اليمين، وبالستين مسكينا في إطعام الظهار ووقاع رمضان وما شابه ذلك، في مسائل محلها كتب الفقه وأصوله. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك حافظ ابن القيم: فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم. وهذا لا يزال يذكر فيه الحافظ ابن القيم الصفات الخلقية لأهل الجنة. قال: والطول طول أبيهم ستون، لكن عرضهم سبع بلا نقصان. الطول صح بغير شك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان، والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشان، كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. هنا يشير الحافظ ابن القيم إلى الطول والعرض الذي يدخل فيه أهل الجنة الجنة. قد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم عز وجل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن. وهذا كما سبق في الصحيحين. وأما ما أشار إليه من العرض فقد جاء في المسند كما قال عند أحمد الشيباني، لأنه قال والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 70 بلا نقصان، يعني 7 أذرع. الطول صح بغير شك في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم، وهو ما ذكرته لك هنا. وهنا انظر إلى ما قال اللذين هما لنا شمسان، والله شمسان البخاري ومسلم، ولا يعظم شأنهما إلا معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو معظم لأمر الدين. ولا تستمع إلى قول سقط القوم وأراذلهم والجهال الذين لم يعرفوا علم الحديث لا نظرا ولا تحقيقا، دينهم عقولهم وما أملته عليه أهواؤهم عياذا بالله، يطعنون في الصحيحين ويتكلمون فيهما. في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان، ولذلك تكلم عليه المصنف رحمه الله، لأنه قال والعرض لم نعرفه، يعني أن فيه نكارة، لم نعرفه في إحداهما، ليس في البخاري ومسلم، لكن رواه أحمد الشيباني. ثم سيأتي ما يدل على أن ابن القيم رحمه الله مع أنه يبين نكارة هذا الحديث نوعا ما، إلا أنه يقول إن المعنى يدل عليه. هذا الحديث هو ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين. جعادا يعني أجعد الشعر، الشعر صفة الجعادة صفة للشعر، والجرد يعني شديدي البياض، كما في أحاديث في حديث آخر وإن كان ضعيفا أيضا. والمرد الذي طر شاربه ولم ينبت شعر وجهه. في الحديث قال وهم على خلق آدم 60 ذراعا، هذا في الصحيحين، في عرض 7 أذرع، في عرض 7 أذرع. قد قال ابن القيم قيل تفرد به حماد عن علي بن زيد بن جدعان، وهذا ما أشار إليه في هذا النظم، لكنه علينا وعليه رحمة الله مال إلى أن المعنى يقتضيه ليقع التناسب بين الطول والعرض، وهذه المهابة. فقال هذا ولا يخفى التناسب بينها ذا العرض والطول البديع الشان، لا يخفاك أن هذا فيه تناسب على ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. وهذا أيضا ما حرره رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح، فإنه ذكر وجه هذا التناسب، ذكر وجه هذا التناسب قال ولا يخفى هذا ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض، وأنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال، وتناسب الخلقة يصير طولا مع دقة أو غلظ مع قصر، وكلاهما غير مناسب، والله أعلم. هذا كلامه رحمه الله تعالى في حادي الأرواح. ثم قال ألوانهم، قال رحمه الله فصل في حلاهم، قال رحمه الله تعالى فصل في حلاهم وألوانهم. وكما قلنا لا زال فيما يتعلق بالكلام على خلق أهل الجنة. ألوانهم بيض وليس لهم لحن، جعد الشعور مكحل الأجفان، هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم، وكذلك العينان. لا يشك عاقل يعلم ما وصف الله به نعيم أهل الجنة أن خلقهم وخلقهم في أكمل المقامات وأجلها وأعلاها منزلة. أقول هذا لأن بعض الألفاظ ربما لا يأتي صريحا في بعض الأحاديث، مثلا تعلمون أن أهل الجنة حتى مع شدة حسنهم وجمالهم رجالا ونساء، فإنهم إذا وردوا السوق الذي لهم في الجنة يوم الجمعة ورجع بعضهم إلى بعض، النساء إلى الرجال، كل يقول قد ازددتم حسنا أو قد ازددتن حسنا. فهذا كمال الجمال الذي هم فيه رجالا ونساء، حتى قالوا في تفسير قول الله تعالى قاصرات الطرف. هل هذا عائد على اسم الفاعل أو على اسم المفعول أو عليهما معا؟ لا مانع من هذا في عوده عليهما معا. قاصرات الطرف يعني أنهن سبب في قصر طرف أزواجهن عليهن من شدة حسنهن وجمالهن، فكن سببا في قصر الطرف من شدة الجمال، أو قاصرات الطرف في عوده عليهن هن من أنهن يقصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن لشدة جمالهم إلى من سواهم. كلا المعنيين ظهور عند أهل التفسير مرجح من الوجهين، فلا مانع من حمله على هذا. قد مر معنا في جملة الأحاديث أنهم يدخلون الجنة جردا مردا، قد صحح جمع من أهل العلم هذه الألفاظ، والجرد حملوه على شدة البياض أو على البياض، وأن أجسامهم جرداء من الشعر، ومن كل شائبة تشوب البدن، كما ذكر طائفة من أهل العلم يعني في تفاسير هذه المعاني. فالأجرد إذا وصف به البدن بدن أجرد رجع إلى البياض، ورجع أيضا إلى خلوه مما يعاب به، فأجسامهم جرداء لا شعر فيها، ومع أنها لا شعر فيها فإنها في غاية من النقاوة والحسن والجمال. وهنا يقول ألوانهم بيض وليس لهم لحن. ألوانهم بيض للصفة التي وردت في الأحاديث من أنهم جرد، وليس لهم لحن وهي الصفة التي هي أنهم مرد. وجعد الشعور، الشعر الأجعد، يعني أنه الشعر الذي ليس مسترسلا ويصعب إمساكه أو ما أشبه ذلك، وليس بالمتجعد الذي لا يستطيع الإنسان تسريحه، وإن كانت هذه اللفظة في جعودة الشعر جاءت في هذا الحديث المتقدم والأحاديث التي سبقت، وفي ما يظهر أنه لا شاهد لها في مجمل هذه الأحاديث، في مجمل هذه الأحاديث التي سبقت معنا. مكحل الأجفان مرت، وهذا من الهيئة الحسنة، لذلك قال ابن القيم رحمه الله: هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. هذا أكمل وجوه الحسن وأفضل وجوه الحسن، وأما الحور العين فسيأتي من أوصافهن وما شابه ذلك، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.